بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول كتاب المزارع، وقد تقدم التعرض لأغلب الفروع التي تعرض إليها المصنف زيد في توفيقه، وبقي عندنا فرعان فقط من الفروع التي ذكرها المصنف في المقام. للتذكير، كان آخر ما تعرضنا إليه فيما سبق هو التعرض إلى مسألة تقبل حصة الآخر، وذلك بأن يأتي أحد الشريكين فيقول للآخر: لك المحصول بأكمله والمنتوج كاملا، مقابل أن تعطيني مقدارا من المحصول معينا، أو مقابل أن تعطيني مالا في الذمة بعد مدة من الزمن تدفع إلي، أو تعطيني مالا حاضرا ببيان مضى. وقد ذكرنا بأن هذه المعاملة وفقا لمختار ثلاثة من أساطين العصر قدس الله تربتهم تسمى بالتقبل أو التقبيل، وهذا أحد المحتملات الأربعة التي ذكرها السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة، وجعله أيضا أحد الطرق أو الوسائل التي يتم من خلالها البناء على شرعية هذه المعاملة وصحتها ببيان مضى. طبعا المصنف جعل هذا الكلام أحد الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في مقام تصحيح المعاملة، وإلا ذكر دليلين آخرين في المقام يتم من خلالهما التصحيح، وقد سبق منا بيان ذلك فيما مضى فلا نعيد. بقي عندنا في المقام فرعان أخيران بهما يتم المطلب إن شاء الله. الفرع الأول وهو عبارة عن التالي: الفرع الأول مترتب على الفرع السابق بناء على ما تقدم ذكره من مشروعية تقبل أحد الشريكين لحصة الآخر بالبيان الذي قد تقدم. قد يحصل في المقام زيادة في المقدار المقرر، أو يحصل في المقام نقيصة عن المقدار المقرر، فما هو حينئذ الأثر المترتب في المقام؟ أقول: لا يضر بصحة التقبيل الذي تقدمت الإشارة إليه في الفرع السابق حصول الزيادة أو النقيصة بعدما يقع عقد التقبيل أو الخرص بين المتعاقدين. السر في ذلك هو أن المتعاقدين قد أقدما على إجراء القسمة بينهما متراضيين، أو أنهما قد أقدما على التصالح من دون عوض، هذا يجعل العقد بينهما عقدا لازما، لا يؤثر في لزوم هذا العقد وجود زيادة في جانب عما كانا يتوقعان، أو وجود نقيصة في جانب عما كان يتوقعان. وجود الزيادة ووجود النقيصة لن يكون ضائرا أو ضارا بصحة المعاملة كما لا يخفى، وبالتالي يترتب الأثر. هكذا قررنا. نعم، لو كان المدرك الذي يستند إليه في مقام تصحيح معاملة التقبيل هو صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة في المتن، فعندها سوف يكون البناء على عدم حصول على عدم ضرر الزيادة أو النقيصة أمرا تعبديا استفيد من الصحيح. وبعبارة أخرى، مرة نقول بأن عدم ضرر الزيادة والنقيصة قضية عقلية أو عقلائية، ومرة نقول بأن عدم ضرر الزيادة أو النقيصة قضية شرعية تعبدية. اختيار الأول أو الثاني مبني على ملاحظة ما هو الدليل الذي سوف نستند إليه في مقام تصحيح عملية التقبيل. إذا جعلنا منشأ مشروعية عملية التقبيل القسمة أو التصالح غير المعوض مثلا، فعندها ستكون قضية عقلية أو لا أقل قضية عقلائية. بينما لو جعلنا المدار في مشروعية التقبيل والتقبل على صحيحة يعقوب بن شعيب، فعندها سوف تكون القضية شرعية تعبدية. الشارع المقدس قال بأن وجود الزيادة أو وجود النقيصة لا يعد ضارا بصحة المعاملة، وبالتالي سيترتب الأثر حينئذ طبقا لذلك. صار واضح؟ فإذا هذه النقطة زين ستكون الفارق بين الأدلة من حيث الثمرة. بفرما أبو جعفر لا يضر، لن يكون ضارا. لاحظوا صحيحة زين بلى بلى
ولا تخسروا في الميزان.
لا اترك الآن، دعنا من الآية، بس هنبغى الآن هي الرواية تنجل الآية. يعني عندما يقول وسألته سعيد شعيب عن المزارعة فقال النفقة من والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شيء قسم على الشاطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم. ظاهر هذه الرواية أن وجود الزيادة أو وجود النقيصة أمر غير ضار ولا يترتب عليه أي أثر يمنع من صحة المعاملة كما لا يخفى لو كنا وصحيحا يعقوب بن شعيب. الآن تفضل الآية التي تمسكوا بها شنو أبو جعفر؟ جميل جدا. لا ولا تخسروا في الميزان ناظرة إلى الكيل وإلى الوازن في مقام المعاملة والبيع وليست في مقام المزارعة. يعني الآية المباركة ناظرة إلى عقد البيع، في مقام البيع تتحدث عن هؤلاء المطففين أو ما شابه الذين كانوا يعمدون إلى الإنقاص أو الزيادة في عملية الوازن، هذا لا يجري في المقام. عليكم السلام. حديثنا ليس عن عقد البيع وإنما حديثنا عن عقد المزارعة كما لا يخفى، وفرق بين الأمرين. فلا تأتي الآية المذكورة التي أفدتم في المقام كما لا يخفى. فوشان
خب لو قلنا في عموم كان لعله نخرج له هذا العقد بالرواية.
عموم بشنه؟ وجود الزيادة أو النقيصة يوجب ضررا قصدكم. جميل جدا، بس هم نفس الكلام، أصل الكبرى مسلم والصغرى تنطبق، لكن أين هو العموم؟ يعني قصدكم بأن الآية التي أفاد أبو جعفر مثلا شيخ أبو جعفر ولا تخسروا في الميزان تدل على المنع من كل زيادة أو نقيصة في كل معاملة؟
لو تم هذا
أسلم. أنا الآن أسلم إياكم، لست ضدكم، أنا أسلم. يعني كأنما تريدون أن تقربوا هكذا، لأن قوله تعالى ولا تخسروا في الميزان ليس مختصا بباب البيع، وإنما يفيد عنوانا كليا أو قاعدة عامة مؤداها عدم الزيادة أو النقيصة في مطلق المعاملة بصورة عامة. هذا لو لا تريدون هكذا، فبالتالي تكون دالة على المنع أن وجود أي زيادة أو نقيصة في أي معاملة يوجب الضرر أو الفساد. صحيح؟ جاءت صحيحة يعقوب بن شعيب لتفيد التخصيص. سليم؟ خب ده كلام ميتم يا أبي. ليش؟ أولا دلالة الآية القرآنية على مانعية الزيادة والنقيصة بنحو الظهور أو بنحو النص، يفترض النص ولا تخسروا، فبالتالي المخصص لها لا بد أن يكون نصا أيضا. لو رجعنا إلى صحيحة يعقوب بن شعيب ماذا قررنا قبل قليل؟ قلنا هي ظاهرة. من وين ظاهرة؟ يسمونها من باب الإطلاق السكوتي. الإمام عليه السلام مو في مقام البيان، في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فيفترض أن نشير الإمام لكل ما يكون دخيلا في صحة العقد ولكل ما يكون دخيلا في بطلان العقد. سكوت الإمام عن أن حصول الزيادة أو النقيصة وده متصور في مثل هكذا معاملة عن الإضرار زين دال على أنه لا يضر إطلاق سكوتي، وبالتالي من باب الظهور ليس النص بفرما.
بس الرواية الثانية فيها التصريح.
أيوة.
اللي هو إما زاد أو نقص.
وين الرواية الثانية؟
اللي هو فوق فقيم احتمس بالروايات الخاصة كصحيحة يعقوب بن شعيب.
بلى.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اخسر إما أن تأخذ هذا النقل بكذا وكذا كيلا.
أيوة. أيوة.
تعطيني نصف هذا الكيل.
جميل.
إما زاد أو نقص.
جميل جدا لطيف. أنا كنت أقرأ الصحيحة الأولى بالصحيحة هذه كلامكم في محله. أوكي. أسلم ما عندي مشكلة. وفقا لهذا الكلام كلامكم يتم. يعني مع ثبوت العموم سوف يصلح للتخصيص للنكتة أنه في مقام نص في مقابل نص فيمكن الرفع. كلام في محل أحسن على أي حال. هذا تمام الحديث في الفرع رقم 7 يا أبو رضا، وهو ما قبل الأخير من فروع المزارعة. الفرع الأخير من فروع المزارعة فرع رقم 8 أقول ذكر المصنف التالي، قال بأنه ذكر غير واحد من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم كالشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والسيد بن زهرة في كتابه الغنية، وابن إدريس في كتابه السرائر، أنه يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته. اتفقت أنا وزيد على أن يقوم بعملية زراعة أرضي، يجوز لزيد أن يشارك شخصا آخر في المزارعة التي وقعت بيني وبينه، ولو بأن يستأجر الآخر للقيام بالعمل، كما يجوز له أن يباشر العمل هو بنفسه ما دام لم يشترط عليه المباشرة. فإذا يمكنه أن يستأجر من يقوم بالعمل عوضا عنه، كما يمكنه أن يقوم بمباشرة العمل بنفسه، وذلك لأن العقد لم يتضمن اشتراط أن يكون هو المباشر للعمل بنفسه، وإنما تضمن العقد أنه كما يمكن أن يباشر العمل بنفسه يمكن أن يؤجره أو أن يجعله لغيره مطلق العقد. بل الظاهر من كلمات عدة من الفقهاء أن ذلك من الأمور المفروغ عنها عندهم. الوجه في ذلك هو إطلاق المزارعة وعدم اشتراط المباشرة من قبل المالك، كما أنه أيضا يجوز للعامل أن يزارع غيره، وذلك لما عرفنا فيما تقدم عند الحديث عن شرائط المزارعة. ذكرنا فيما مضى أنه لا يعتبر أن يكون المزارع مالكا للأرض، وإنما يكفي أن يكون مسلطا عليها وأن له التصرف فيها. فإذا العامل بعدما وقع عقد المزارعة معه صار مسلطا على الأرض، وصار له التصرف فيها، وصار قادرا على إعمال كذا وكذا فيها، إذن يكون مشمولا بما دل على صحة المزارعة، وبالتالي يشمله عموم أوفو بالعقود وفقا لمختار المشهور كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الحديث حول كتاب المزارعة. الكلام فعلا في كتاب المساقات يأتي والحمد لله.